بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى أصحابه وآله والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها، الله جل جلاله في ثنايا هذه السورة المباركة ذكر كثيرا من آياته الكونية التي كانت كافية في الدلالة على الوحدانية. فقال جل من قائل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ثم قال بعد ذلك: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم قال بعد ذلك: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إلى أن قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذه كلها آيات مشهودة منظورة، وبين ربنا جل جلاله أنهم ما انتفعوا بها. فها هنا في هذه الآيات يبين سبحانه أنهم مثلما لم ينتفعوا بالآيات الكونية، فكذلك الآيات القرآنية، الآيات الشرعية التي جاءت مخوفة إياهم من مصير من كذب قبلهم ومنذرة لهم بالعذاب، لا ينتفعون بهذا ولا بذاك، كما قال ربنا: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول الله عز وجل: ويقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. معاني المفردات في هذه الآيات: وآية لهم أي علامة، الآية في اللغة العلامة، ومنه قول ربنا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة ملكه. وإذا قيل، يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم أي للمشركين: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ما بين أيديكم قيل ما أصاب الأمم من قبلكم، وما خلفكم ما يتوقع حصوله من العذاب لكم. وقيل ما بين أيديكم أي من أمر الآخرة، وما خلفكم أي من الدنيا أن تشغلوا بها وتعرضوا عن الآخرة بسببها. وقيل المعنى: اتقوا ما بين أيديكم أي ذنوبكم التي تقدمت، التي سلفت، وما خلفكم أي الذنوب التي ترتكبونها في المستقبل. وقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بأن الآية إذا كانت صالحة لتلك المعاني كلها فإنه تحمل عليها كلها، فيكون المأمور اتقاء ما بين أيديهم من الذنوب ومن العقوبات التي حلت بمن كان قبلهم، وأن يتقوا الآخرة التي تنتظرهم. وما خلفكم أي الذنوب كذلك التي تقدمت، والعذاب المثولات التي نزلت بمن كان قبلكم، وأن يتقوا ما ينتظرهم من العذاب. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي على رجاء منكم أن تحصل لكم الرحمة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الإعراض أعرض يعرض إعراضا فهو معرض، هذا كله مشتق من العرض، والعرض هو الجانب بخلاف العرض الذي هو ضد الطول. فالإنسان إذا أهمل شيئا فإنه يلوي بعنقه ويعطيه عرضه أي جانبه، الله جل جلاله يصور حالتهم تلك. وإذا قيل لهم أنفقوا، إذا قيل للمشركين أنفقوا، الإنفاق هو إخراج شيء من المال، أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا عنادا ومحاجة، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، احتجاج بالقدر. ثم ينبذون المؤمنين بلقب سيء فيقولون لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي ما أنتم إلا في ضلال مبين. فإذا خوفوا بالعذاب وبالقيامة فإنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد، متى تكون القيامة، أو إذا خوفوا بالعذاب متى يكون العذاب. قال جل من قائل ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، الصيحة واحدة الصيحات وهي الصوت الشديد المفزع، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، تأخذهم وهم يخصمون. قرأها ورش وابن كثير فإذا هم يخصمون بفتح الخاء وتجديد الصاد، يخصمون. وقرأها حمزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد فإذا هم يخصمون، يخصمون. وقرأها أبو جعفر باختلاس كسرة الخاء، وقرأها بالإسكان كذلك قراءة حمزة، فإذا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي يتخاصمون ويتشاجرون على عادتهم. ثم قال جل من قائل ونفخ في الصور. ونفخ الفعل مبني للمفعول، وقد أجمع أهل العلم على أن النافخ إسرافيل عليه السلام. ونفخ في الصور، الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. وهناك قراءة شاذة ونفخ في الصور جمع صورة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور جمع جدث، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون أي يسرعون، يخرجون مسرعين. والنسلان هو تقارب الخطى مع سرعة، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا، كلمة تدل على التحسر والتندم، يا ويلنا والنداء ها هنا غير حقيقي، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. المرقد اسم مكان مفعل لموضع الرقود. من بعثنا من مرقدنا، فهذا الكلام يقولونه إذا كانت النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فما بين النفختين موت. من بعثنا من مرقدنا، إذا كان الكلام تاما ها هنا وقفت عليه ثم استأنفت، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يكون هذا في موضع رفع على الابتداء، وخبره ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وأما على قراءة من يقرأ بغير وقف، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فيكون هذا في موضع جر على أنه نعت لوعدنا، وما تكون موصولة هذا الذي وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن هنا ما نافية بمعنى ما كانت إلا صيحة واحدة، وقد قرأها أبو جعفر إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، المؤمن والكافر والبر والفاجر والعربي والعجمي والأحمر والأسود، الكل موقوف بين يدي الله عز وجل. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا، أي لا يظلم الله نفسا شيئا، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، ربنا جل جلاله يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، هذه الجملة شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما بعده، والمعنى أعرضوا. إذا قيل لهم، والقائل هو محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ينذرهم صلوات ربي وسلامه عليه بما حل بالأمم قبلهم من خسف ومسخ وإغراق وحصب بالحجارة وأفك لتلك القرى التي يسكنونها وغير ذلك من أنواع المثلات، كما قال جل من قائل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وقد بين جل من قائل أنهم كانوا قوما حمقى، ولذلك كانوا يستعجلون العذاب فيقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فيبين ربنا حماقتهم بأنهم إذا ذكروا بتقوى الله عز وجل وبالحذر من مصير من قبلهم، بالحذر من ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة، والحذر من يوم القيامة الذي ينتظرهم وهو بين أيديهم وهو آت لا محالة، فإنهم يعرضون. وفي قول ربنا جل جلاله لعلكم ترحمون، أي على رجاء منكم أن تحصل رحمة الله لكم. ثم قال وما تأتيهم من آية، منها هنا مزيدة للتوكيد وأصل الكلام، وما تأتيهم آية، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم آية يشمل ذلك الآيات الكونية، المعجزات الحسية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر وسلام الحجر والشجر عليه، ويشمل كذلك الآيات الشرعية، الآيات القرآنية التي أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. قال جل من قائل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا المعنى تكرر في القرآن كقوله جل جلاله في صدر سورة الشعراء: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وفي صدر سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وفي صدر سورة الأنعام: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. وفي صدر سورة القمر: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهكذا، فهؤلاء الإعراض سمة لهم وطبع. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، هؤلاء المشركون في سوادهم الأعظم كانوا أصحاب أموال وأهل ثراء، من أمثال الوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف الجمحي والأبي جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابن ربيعة. هؤلاء جميعا كانوا أصحاب أموال. قد قال ربنا جل جلاله في وصف حالهم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. وقال: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قد وصف غرورهم حين قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا حال هؤلاء المشركين. إذا قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم: أنفقوا مما رزقكم الله، أنفقوا مما رزقكم الله، ما قال لهم أنفقوا ما رزقكم الله، وإنما مما، أي بعض. ما قال لهم أنفقوا من أموالكم، وإنما قال لهم مما رزقكم الله. فالمال مال الله، والعبد عبد الله، والخلق عيال الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك هنا في هذه الآية يقول الرازي رحمه الله: وفي ذلك ذم لهم من وجهين. الوجه الأول أنهم يبخلون، الوجه الأول شدة بخلهم، لأن أبخل البخلاء من بخل بمال غيره، فليس المال مالك وإنما هو مال الله. ثم ثانيا أنهم ما ينبغي أن يخافوا فقرا، لأن الرازق هو الله الذي رزقهم أولا سيرزقهم آخرا. وهذا المعنى قد مر معنا في سورة سبأ في قول ربنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، هؤلاء الكفار عندهم حجة عجيبة. قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ها هنا كلمة حق أريد بها باطل، فمن شاء الله أطعمه ومن شاء الله أجاعه، من شاء الله وسع عليه ومن شاء ضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالكلام حق لكن أريد به باطل، أريد الاحتجاج بالقدر على الامتناع من الإنفاق، وهذه حجة داحضة كما يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله، حجة داحضة. لأن الله جل جلاله ما منع الدنيا عن الفقراء بخلا ولكن ابتلاء، وما أمر الأغنياء بالإنفاق حاجة منه إليهم معاذ الله، وإنما لابتلاء شكرهم، أيشكرون أم يكفرون. ولذلك الآن الذي يحتج بالقدر على معصية الله أو يحتج بالقدر على ترك الواجبات، نقول له: ما زدت على أن شابهت أولئك المشركين. وهم الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، دائما كانوا يحتجون بالقدر على ما هم فيه من الشرك، ويحتجون بالقدر على ترك الإنفاق، وهذه حجة لا قيمة لها، لأن الله جل جلاله ما تعبدنا بالقدر وإنما تعبدنا بالشرع، فإن الله جل جلاله قد أراد منا وأراد بنا، فاشتغل كثير من الناس عما أراد الله منهم بما أراد الله بهم، مع أنه جل جلاله قد حجب ما أراد بهم وأظهر ما أراد منهم. فلذلك هؤلاء المشركون يحتجون أنطعمه، والاستفهام هاهنا للإنكار، ينكرون على المؤمنين دعوتهم إياهم للإنفاق، أنطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. سبحان الله، هؤلاء الكفرة الفجرة الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأعرضوا عن آيات ربهم وكذبوا نبيهم، يصمون المؤمنين الطيبين الموحدين المنفقين المستغفرين بأنهم في ضلال مبين. ولذلك يا عبد الله، يا أيها المؤمن، يا من تدعو إلى الله، لا تستغرب لو رماك أهل الكفر والنفاق بما هم فيه والغون، لو قالوا عنك رجعي ظلامي متشدد متطرف، لو قالوا عنك بأنك خرافي وأنك ظلامي وأنك منكفئ وأنك تدعو إلى دين قد مضت عليه قرون وقرون وأنه لا يناسب العصر والزمان، ولو قالوا عنك بأنك تريد فتنة وأنك تريد إيقاع الخلاف بين الناس بدعوتهم إلى غير ما ألفوا ونحو ذلك، فلا غرابة، فلا غرابة، فإن أنبياء الله عز وجل عانوا من مثل هذا. فهذا اللئيم فرعون يقول لموسى عليه السلام: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ويقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تهموا، وهؤلاء المؤمنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم الكفار الفجار: إن أنتم إلا في ضلال مبين. فما قيمة أن أشتم أو تشتم أنت؟ ما قيمة أن ينتقص من عرضي أو من عرضك؟ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم بعد ذلك بلغ بهم عرام الكفر أن يقولوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ مثلما قال ذلك الكافر الذي اغتر بماله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ومثلما قال الآخر: هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ومثلما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فهؤلاء أغواهم المال وأغراهم الثراء، فيقولون في مواجهة المؤمنين: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذه القيامة متى؟ حددوا. قال الله عز وجل مبينا سهولة وقوعها: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون أي ما ينتظرون. ولو أن قائلا قال إنهم ما كانوا ينتظرون بل هم مكذبون، كما قال ربنا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الجواب أنهم بأفعالهم الشنيعة وصفاتهم السيئة إنما أحلوا أنفسهم دار البوار، وحقيقة الأمر أنهم ينتظرونها، فإن ربنا جل جلاله يعبر عن شيء واقع لا بد منه. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولذلك كان من حماقتهم أن يطرحوا هذا السؤال، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة صوتا شديدا مفزعا، ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يخصمون. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما يتبايعانه فلا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته أي ناقته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وقد والرجل يليط أو يليط حوض إبله، بمعنى أنه يصلحه ويقيمه فلا يسقي منه، ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها، كناية عن سرعتها. ناس في السوق والثوب بينهما منشور، ما يجدون فرصة لإتمام الصفقة أو طي ذلك الثوب. الرجل منصرف بلبن ناقته التي حلبها لكن لا يطعم منه شيئا. ذاك الذي يصلح حوض إبله ما يستطيع أن يسقي منه ولا دابة واحدة. إنسان يأكل وقد رفع اللقمة إلى فيه لكن لا نصيب له فيها. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، والصيحة اسم مرة لكن قال واحدة تأكيد لأنها مرة واحدة. تأخذهم وهم يخصمون، وهم يتخاصمون ويتشاجرون، وقد ارتفعت أصواتهم كعادتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، غارقين في دنياهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الله أكبر، ما يستطيع الواحد منهم أن يوصي بشيء من مال أو متاع أبدا، ولا يستطيع أن يرجع إلى أهله، بل ما يتزحزح من مكانه، يصعق في مكانه. قال الله عز وجل: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، النفخ في الصور مشهد من مشاهد القيامة، تكرر في القرآن كما في سورة الكهف: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال جل من قائل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال جل من قائل: يوم ونفخ في الصور نفخة واحدة. وقال جل من قائل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فالنفخ في الصور حق، والصور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن، قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر متى يؤمر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الله أكبر. الناس منذ آدم عليه السلام إلى آخر إنسان عند تلك النفخة التي هي نفخة البعث يقومون من قبورهم، يبعثروا ما في القبور، يخرجون من قبورهم مسرعين، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم جراد منتشر، كأنهم فراش مبثوث، يخرجون من القبور. ولك أن تتصور هذه القبور إذا فتحت وأخرج من دفن فيها منذ آدم عليه السلام، كم عددهم لا إله إلا الله، كيف حالهم، كم أتى عليهم من القرون وهم في تلك القبور. وجمهور العلماء على أن النفخة يوم القيامة نفختان، نفخة الصعق وبها يموت من كان حيا ولا يبقى إلا الله جل جلاله، ثم نفخة البعث. يقول الله عز وجل: قالوا يا ويلنا، قال أولئك الكفار الفجار، هذا زمان الويل، مثل ما يقول قائلهم: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول الآخر: يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول الثالث: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تكثر آهاتهم وحسراتهم. يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فيقول المؤمنون الطيبون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هؤلاء الذين كانوا مصدقين بالقيامة، موقنين بها، يعلمون أنها حق وأن أمرها على الله يسير، وقد صدقوا بما جاء به المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وبعض أهل التفسير قد قالوا بأن هذا من كلام الملائكة عليهم السلام، ولكن سياق الآيات يدل على أن الفجار الكفار يكونون وجلين خائفين فزيعين من البعث، بينما يكون المؤمنون مطمئنين قارين. فتقاسم الكلام، فالكفار الفجار قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والمؤمنون الطيبون قالوا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يدل على ذلك أن الله قال بعدها: فإذا هم جميع لدينا محضرون. ولذلك هذا هو الراجح، والعلم عند الله تعالى، أن قولة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هو من مقولة الكفار، وأن مقولة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إنما هي من المؤمنين. قال سبحانه: إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني ما كان أمرها إلا صيحة واحدة. وعلى قراءة أبي جعفر: إن كانت إلا صيحة واحدة، على اعتبار أن كان تامة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، جميع من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من تقوم عليه الساعة رجل من مزينة، والجميع محضرون من مؤمن وكافر وبر وفاجر. فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الدين، لا تظلم نفس شيئا. الله أكبر. الميزان في ذلك اليوم ميزان عدل. نشرت الدواوين ونصبت الموازين، وقام سوق الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا تظلم نفس شيئا، نكرة في سياق النفي، ولو كان شيئا يسيرا، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إخوتي وأخواتي في هذه الآيات فوائد في قول ربنا جل جلاله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. في هذه الآيات بيان ما كان عليه المشركون من ترك تعظيم الله عز وجل والشفقة على خلقه، لا هم معظمون لله ولا هم مشفقون على خلق الله. وفيها بيان إعراضهم عن آيات الله الكونية وآياته الشرعية. وفيها بيان ما كان عليه المشركون من قسوة القلوب وغلظ الطباع وجهالة العقول. وفي قوله لعلكم ترحمون بيان أن رحمة الله تنال بطاعته وتقواه، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وأيضا يستفاد أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. وفي قول ربنا جل جلاله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه بيان سخريتهم بمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبيان احتجاجهم بالقدر في غير حجة. ومن يحتج بالقدر على ترك ما أمر الله به وارتكاب ما نهى الله عنه ففيه شبه من أولئك المشركين. في قوله سبحانه أنفقوا مما رزقكم الله أن المأمور به إنفاق بعض ما عندك أيها العبد لا إنفاق كله. مما رزقكم الله يستفاد أن ما عند العبد من مال أو متاع إنما هو عطية ورزق من الله لا بعلمه ولا بكده. إن أنتم إلا في ضلال مبين نستفيد أن عادة المشركين رمي أهل الإيمان بالضلال الذي هم له أهل وأن البخل من صفات الكافرين. إذا كان البخل من صفات الكافرين فما ينبغي للمؤمن أن يتصف به، فكل ما كان من صفات الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم فاللائق بالمسلم اجتنابه، لأنه إذا فعله صار متشبها بالكافرين في هذه الخصلة. وفي قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه تقدم معنى الكلام في أنها كلمة حق لكن أريد بها باطل، لأننا نؤمن بأن الله تعالى لو شاء لأطعم هؤلاء لكن حكمته اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفي قول المشركين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه نستفيد أن المشركين كانوا مقرين بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء وأنهم ما كانوا منكرين ربوبية الله عز وجل بل كانوا بها مقرين. حتى الذين تظاهروا بإنكارها كفرعون إنما كانوا ينكرونها بألسنتهم وإلا فقد قال ربنا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام في خطاب فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وفي قول المشركين للمؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين يستفاد أن للمشركين أساليب دعائية يستعملونها من قديم وهم يصفون المؤمنين بهذا الوصف المشين. والآن الكفار أيضا يصفون المؤمنين بتلك الصفات المنفرة والتي يقصدون بها تنفير القلوب من أهل الإيمان أو استعداء الناس عليهم. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يستفاد أن أمر القيامة يسير على الله، سريع في وقوعه. وفي قوله فإذا هم وهم يخصمون أن في ذلك اليوم يكون تخاصم وتشاجر بين أولئك الأشرار، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، أن الكافر لا يستطيع كلاما ولا تزحزحا من مكانه. ونفخ في الصور، نستفيد أن النفخ في الصور حق يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته، لأنه من الأمور الغيبية، وأنه حين ينفخ في الصور نفخة البعث يخرج الناس من قبورهم محشورين إلى ربهم، ويكون خروجهم نسلانا، تقارب للخطى مع سرعة. وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نستفيد أن الكافرين يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، وأن المؤمنين يكونون على حال من الطمأنينة والسكينة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، الكل سيحشر والكل سيعرض على ربه جل جلاله والكل سيحاسب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، الله جل جلاله نزه ذاته العلية عن الظلم. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، الجزاء من جنس العمل ويستفاد منه كمال عدل الله عز وجل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ميزان العدل يوم القيامة مستقيم اللسان تبين فيه الذرة، فيجزى العبد على الكلمة قالها في الخير، والنظرة نظرها في الشر، فيا من زاده من الخير طفيف، احذر ميزان عدل لا يحيف. أسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يهدينا للتي هي أقوم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.